ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Feza meclisün min meclisil icabeti ala l-esiletil veridetil ihvani fi kanatel rahmeti veffakahumullah. Estaînu billahi subhanahu ve teala l-icabeti aleyha ve ma tevfiqhi illa billah. Feselamullahi aleyke eyyuhas seylu ve rahmetuhu ve berekatuhu.
Ve aleykum selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Tabi.
أحبك في الله شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
الله يجزيك خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم
مريم.
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث والحديث الآخر يبعث كله اللهم صل على رسول الله يبعث كل عبد على ما مات عليه. رجاء تفسير من حضرتك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فولا حديث إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث هذا محمول على الظن الذي لا تحتف به قرائن قوية أما إذا احتفت بالظن قرائن قوية جاز إعماله فالظن له فقه كما لا يخفى عليك الظن له فقه كأي شيء من الأشياء كما أن الحياء له فقه فالظن له فقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا أما الظن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إياكم الظن فالشكوك التي لا تنبني على قرائن أما إذا كانت هناك قرائن قوية فتقوي حينئذ الظن إلى أن يصل الظن أحيانا إلى معنى اليقين فالظن أحيانا وكثيرا من الأحيان يأتي بمعنى اليقين كما قال الله تبارك وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فالظن هنا أخذ معنى اليقين وكذلك قول أهل الإيمان إذا أخذ أحدهم كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاق حسابية فهذا قوله لا يحمل أبدا على الشك إنما على اليقين فالظن الذي لم يقترن بقرائن قوية تؤكده نبتعد عنه الظن الذي مبناه على الشكوك نبتعد عنه ومن ثم قد قال الله تعالى في كتابه الكريم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم لم يقل سبحانه كل الظن اسم إنما قال إن بعض الظن اسم ولما قال الله جل ذكره اجتنبوا كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن اسم ولكن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ذلك لأننا لا نستطيع أن نحدد في كثير من الأحيان الظن هل هو اسم أم ليس باسم فتركنا الكثير حتى يدخل فيه القليل للاحتراز والاحتياط والله أعلم أما حديث يبعث كل عبد على ما مات عليه بهذا اللفظ أذكر أن فيه مقال في سنده مقال نعم قد وردت بعض مفاريده كالوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى رجلا من الحجيج قد مات قال لا تخمروا وجهه عفوا لا تخمروا رأسه الوجه فيه نزاع في التخمير لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا الذي قد يشهد لمعنى الحديث المذكور يبعث كل عبد على ما مات عليه أما على الإطلاق فلا فإن الشخص الهرم لا يبعث هرما الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي مات شيخا كبيرا طاعنا في السن لا يبعث هكذا كذلك الشخص الذي بترت رجله أو بترت رجلاه أو هشم رأسه لا يبعث هكذا النبي قال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا قيل أي غير مختونين وفي بعض الروايات ولتحرر بهما أي كامل الأعضاء لستم بناقصيها والله أعلم السلام عليكم
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زوج متزوج اثنين وطالب من واحدة فيهم إن هي تخلف وهو ظروفه صعبة قوي وهي مش عايزة بتقول عشان الظروف اللي احنا فيها فهي عليها اسم لو ما خلفت
نعم تأسم إذا امتنعت من الإنجاب إذ الإنجاب حق للزوج ومن أجل مقاصد الزواج الإنجاب، فإذا طلب الزوج من زوجته تلك ضعيفة الإيمان التي لا توقن بقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وأيضا يخفى عليها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فجدير بها أن تكون مؤمنة بالله مصدقة لوعده الذي وعد. على كل تأثم الزوجة إذا طلب منها الزوج الإنجاب ولم تنجب إذا كانت مستطيعة للإنجاب، أما إذا كانت مريضة مرضا يخشى عليها معه مع الإنجاب فهذه حالات مستثناة، أما إذا كانت مطيقة للإنجاب وامتنعت أو غشت الزوجة بأن تناولت أقراصا لمنع الحمل فهي آثمة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، اشتريت قطعة أرض وباقي علي جزء من المبلغ ولم أتسلمها، هل يجوز لي أن أبيعها قبل أن أتسلمها؟
نعم يجوز لك بيعها قبل أن تتسلمها ما دامت، عفوا سؤالي، هل عقد البيع كتب أم لم يكتب؟
أيوة،
عقد البيع كتب أم لم يكتب؟
عقد البيع؟
نعم.
ماله؟
كتب أم لم يكتب؟
لا لم يكتب يا شيخ.
إذا لم يحصل التملك الكامل لأنه لم يكتب، فأخشى أن يكون البائع قد اشترط عدم تمكينك منها إلا بعد سداد الدين كاملا، فإذا كان البائع قد اشترط عليك ألا تتمكن منها قبل سداد المبلغ كاملا فلا يجوز لك التصرف فيها، وذلك لأنك لم تتملكها تملكا كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، وقال لا تبع ما ليس عندك، فإذا تملكتها تملكا كاملا وكنت قادرا على التصرف فيها بيعا أو شراء جاز لك أن تبيعها وإن كنت ما زلت مدينا، أما إذا لم تكن تملكتها تملكا كاملا فكيف تبيع شيئا لم تتملكه، والنبي قال لا تبع ما لا تملك، لكن كان جواب الأول كان على صورة وهي إذا اشتريت شيئا من شخص وخلاص تم البيع تماما وأصبح الشيء ملكا لي ولكني مدين للآخر أي للبائع بمبلغ، في هذه الحال وما دمت قد تملكته تملكا كاملا جاز لي أن أبيعه، أما صورتك التي ذكرت فأنت لم تتملكه تملكا كاملا، والنبي قال لا تبع ما لا تملك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.
بقول لحضرتك سيدنا لي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
كنت عايز أسمع رأيك في زوجها يريد أن يتزوج بأخرى وهي تقول له طلقني ومثل ذلك، ده أول سؤال. السؤال الثاني ما قولكم في إذا ماتت الخلائق كلها فيقول الله تعالى يا أهل ينادي منادي من كل الله يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، فكيف يخرج المؤمنين ثاني من النار ويدخلون الجنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فلو يسأل أولا عن حديث عن رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية وزوجته تقول له طلقني، أولا أذكر هذه الزوجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها أي ضرتها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها أخذ منه الجزء الأخير، فإنه الذي يعني هذه الأخت الزوجة الذي هو فإن لها ما قدر لها، أما إذا أصرت على الطلاق فلا أنصحك بالطلاق، إن أرادت هي أن تختلع فلتختلع والله أعلم. أما عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش أملح فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا، فيشرئبون فينظرون فيقولون نعم نعرف هذا الموت، وينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا، فيشرئبون فينظرون فيقولون نعم نعرف هذا الموت، فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، ويقال حينئذ يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالأخ يسأل كيف يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم يخرج قوم من النار بعد ذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هناك اتجاهان للإجابة على هذا السؤال. الاتجاه الأول أن يكون هذا قد تم بعد إخراج أهل الجنة الذين عذبوا ببعض ذنوبهم في النار وأخرجوا منها وأدخلوا الجنة، أن هذا القول يقال بعد إخراج أهل الجنة من النار، هؤلاء الذين كانوا في الدنيا اقترفوا آثاما وكبائر ولم تغفر لهم فيعذبون ثم يخرجون من النار، ثم بعد ذلك يوقف الموت على هذه القنطرة وينادي المنادي. الوجه الثاني أن يقال إن قوله يا أهل النار خلود فلا موت عني به أهل النار المخلدين فيها، يعني أهل الشرك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يخليك، أنا أحبك في الله.
أحبك الله.
الله يكرمك يا شيخ. أنا يعني أنا في مشكلة، يعني أنا كنت متزوج من امرأة يعني في بيني وبينها خلاف، فأنا يعني قررت إني أنا يعني أنفصل عنها وأتزوج واحدة تانية يعني. فالمهم إن أنا أعمل في المملكة العربية السعودية هنا، بس يعني خاطب واحدة من حوالي يمكن سنة ونص تقريبا، إنسانة محترمة جدا، صوامة قوامة، يعني عارف حدود الله سبحانه وتعالى، ولكن من حوالي يمكن 7 شهور أو 8 شهور أصبت يعني بعض الشيوخ، أنا أروح لهم يقول لي في سحر، يعني المية أشوفها كدم أحيانا يا شيخ، دم يعني ممكن أقعد يومين ما بدون شراب، يعني أنا وعطشان، إلا يعني إنسان كويس دلني على شيخ يراقب الرقية، يعالج بالرقية الشرعية، أجيب ماء من زمزم وأضيف عليه ماء تاني ومقري عليه ماء زمزم طبعا وأشرب منه، بس عندي عقدة يعني ما أقدر أتصل على حد في البلد، حتى المقربين لي في حالة لا يعلم بها إلا الله، يعني حتى الوالدة وإخواني ومش عاوز أشوف أي حد من القرية، يعني ولا لو شفت لو سمعت صوت حد فيهم، ولا لو شفت تليفون رن يعني في تليفوني بعض أسماء العائلة أو أي حد من المقربين، خلاص يعني أتخبط وأسير يعني كأني يعني مش عارف، يعني البعض معي يعني.
ما السؤال فهم الوصف، ما السؤال؟
السؤال طيب أنا بالنسبة للسحر دلوقتي أنا مش عارف أتعاطل منه إزاي، ولا ما
ألقي نفسك بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد، وأكثر من الدعاء، ادفل في يديك وقرأ سورة قل هو الله أحد وسورة الفلق وسورة الناس، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، وكرر ذلك كلما شعرت بضيق، وكذلك أكثر من الدعاء، وسورة البقرة اقرأها في بيتك أو لتقرأ في مسجل، فإن النبي قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال لا تستطيع البطلة، أي السحرة لا يقاومون سورة البقرة، فعليك برقية نفسك بالمعوذات، وكذا عليك بقراءة سورة البقرة في البيت مع الإكثار من الدعاء، واعلم أن الله يجيب المضطر إذا دعاه، واعلم أن السحرة ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأحسن الالتجاء إلى الله بارك الله فيك مع إخلاص الدعاء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، يعني ما يكون معايا مبلغ وعايز أحطه في البنك، أحطه في بنك إسلامي ولا بنك عادي؟
كلها سواء، أعطيه شخصا طيبا يسمره لك وتجتني مالا حلالا، فكل يعني البنوك سواء فيما أعلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
تفضل.
عندي سؤال، الله يحفظك شيخ.
وياك تفضل.
كيف نوفق بين قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، كيف نوفق بين هذه بين الحديث وهذه الآية؟ الله يحفظك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهنالك اتجاهات في تأويل الآية الكريمة. أحدها أن يقال إن قوله تعالى والله يعصمك من الناس المراد به عصمة من نوع معين، كالعصمة في باب تبليغ الشريعة، كالعصمة في باب تبليغ الشريعة. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن قوله تعالى والله يعصمك من الناس وهو في سورة المائدة كما لا يخفى عليك، والمائدة من أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعد أن دست له اليهودية ما دست، بعد أن دست له اليهودية ما دست، فبقي الأثر الذي صنعته اليهودية وكان صنعها قبل نزول الآية الكريمة والله يعصمك من الناس، وبقي الأثر كي يحظى النبي صلى الله عليه وسلم بمنقبة الشهداء أيضا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لئن أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لرجوت أني لم أحنس، وذكر هذا الحديث الذي ذكرت. هذا أوان انقطاع أبهري أو أبهري على الوجه الآخر. فهذان وجهان يذكرهما أهل العلم في هذا الصدد. أحدهما أن الآية الكريمة والله يعصمك من الناس من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس. فهكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا لي كذا سؤال بعد إذنك. أولا الحلف، يعني حكم الحلف عند الغضب، يعني شخص حلف بشيء عن فوقت غضب وكده واضطر أو عمله بعد كده، يعني ده السؤال الأول. بعد إذنك
لا عفوا، وضحي السؤال بالضبط.
نعم أعيد السؤال
بإيضاح. بإيضاح
يعني شخص حلف بأنه مش هيعمل شيء معين في ساعة غضب، وبعدين
ما حد هذا الغضب
كده.
ما حد هذا الغضب،
يعني درجة عالية من الغضب،
يعني هذا الغضبان من خصال أنه يكسر ساعة الغضب؟
لا لا،
يكسر
لا.
المرآة، يكسر الهاتف، يكسر
لا لا لا
لا لا. إذن غضبان غضب متحكم فيه، فعليه يحنس إذا لم يصنع الشيء الذي حلف عليه، ويكون عليه كفارة.
كفارة إيه بقى؟ قيام
إطعام 10 مساكين من طعامه المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، إن عجز صام 3 أيام. بارك الله فيك.
حضرتك قصدك إن عجز في الوقت الحالي ولا لو
الحالي مثلا؟ الحالي، يعني إن أراد الآن أن يصوم لكونه لا يجد، لا يلزم نعم. بأن ينتظر حتى يوسع الله عليه.
نعم. طيب بعد إذن حضرتك، في بعض أنا عايزة أستفسر عن الحديث اللي هو بتاع أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، اللي هو الحديث ده يعني فقد هلكت ما بينها وبين الله من ست حاجة كده. يعني هناك بعض الحفلات أو بعض الزيارات بتكون من الأخوات وكده.
فوين فوين السؤال، عندك سؤال آخر؟
بعد إذن حضرتك، هناك إحنا يعني في بلد غربية وكده أوروبية، ففي بعض المحلات بيبقى فيها طعام حلال وطعام مش حلال، فيعني بس المقصد هنا أو يعني السؤال عن إن في المطعم اللي بيعرض فيه حلال أو مش حلال بيبقى فيه بعض المشروبات للناس اللي حوالينا، يعني قاعدين بيبقى مثلا فيها صودا أو فيها يعني الله أعلم كحول أو حاجات من دي، هل مشبوه إن إحنا ندخل المحلات دي ولا إحنا يعني بس علما بأن يعني الحق الحق يعني في محلات بتبقى ان هي حلال حلال كامل، يعني مش ان فيها جزء وجزء يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فهمه. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها عز وجل. تسأل عن معناه، إذ هي تزور أخوات الله في الله وتحضر بعض الحفلات، هل تخلع ثيابها أم لا، وما وجه الحديث وما فهمه؟ فأقول بالله تعالى التوفيق إن قوله تعالى إن قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها عز وجل، هذا متنزل على المرأة التي تفعل ذلك استشرافا للمحرم، استشرافا لفعل المحرم، استشرافا لفعل محرم من فواحش، أو استشرافا لفعل محرم كتبرج تتبرج به لرجال أجانب، فهذه التي يتنزل عليها الحديث. أما إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها في مكان آمن لعلة حسنة ولمقصد حسن فلا بأس بذلك. وقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه أين تعتد، قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده أي لا يراك. فإذا لم تكن المرأة تضع ثيابها استشرافا لفاحشة أو استشرافا ليراها الرجال أو لأي مقصد أو لأي مقصد سيء، إذا لم تكن المرأة تصنع ذلك أي تضع الثياب لذلك فلا بأس إذا كان المكان آمنا. أما حضور الحفلات فليحترز منه من الهواتف النقالة المحمولة التي تصور الآن، فكثيرات من الأخوات خرجت صورهن إلى الناس من هذه الاحتفالات التي لا يخشى كثير من حضورها ربهم عز وجل والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت، ما هي السنة المتبعة في الإشهار وما هي أحكام الأفراح الإسلامية التي تتعلق؟
أعد السؤال.
ما هي السنة المتبعة في الإشهار وما هي أحكام الأفراح الإسلامية التي تحدث لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخت كانت قد سألت أيضا عن كونها تدخل مطعما في طعام حلال وآخر محرم، قد يكون في المحرم الخمر وهناك محلات أخرى نظيفة من كل هذا، فبلا شك أننا نذهب إلى المحلات الأخرى النظيفة من كل هذا، فالجلوس مع أهل الفسق وأهل الظلم أمر أقل أحواله الكراهة. وهنالك حديث في الباب قد يستدل به على المنع لكن سنده منازع فيه، ألا وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر، لكن سنده فيه بعض الضعف والله أعلم. أما وقد وجدت محلات نظيفة ليس فيها المذكور من الخمور والمحرمات فعليك حينئذ بلزوم هذه المحلات النظيفة بارك الله فيك. أما السنة في الإشهار، إشهار العقد، فالإشهار على ما تيسر، العقد يتم بأن يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك موليتي إما ابنتي وإما أختي إلى غير ذلك، وهناك شهود شهيدان بصداق متفق عليه والزوج يعلن عن قبوله لذلك. إذا كان ذلك في الغرفة جاز، في الطريق جاز، في المسجد جاز، في أي مكان جاز، وبعدها يخبر الناس بأن فلانا تزوج بفلانة بأي طريقة من طرق الإخبار والله أعلم. أما أحكام الزواجات التي تحدث الآن فالزواجات متنوعة ومن ثم في أحكامها تتنوع، فحدد سؤالك بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا فضلت الشيخ.
تفضل.
لازم حضرتك عندي سؤالين.
تفضل.
حضرتك أنا تزوجت من حوالي 4-5 أيام ودخلت بزوجتي يومين، وبعد ما دخلت بيها يعني حسيت بعدم راحة وحسيت بعدم قبول، فيعني قررت الانفصال وكنت كاتب لها قايمة ومؤخر، فكنت عايز اعرف هل كده اكون يعني ظالم او ظلمتها في شيء او لم اتقي الله في شيء فيها ولا لا؟ السؤال الثاني حضرتك، انا كنت متجوز الجوازه دي، انا استخير الله صليت ودعيت الله استخاره والموضوع مشي في خلال 4-5 ايام وعقدت القران، ودخلت بيها بعد صلاة الاستخارة. ونفس الشيء حصل برضو بعد ما دخلت بيها بيومين فوجئت لقيت نفسي بصلي صلاة الاستخارة للطاقة. فمش عارف يعني مش فاهم الموضوع، فبعد إذن حضرتك نوضح شوية موضوع الاستخارة والخير فيها ازاي. وجزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول بالله تعالى التوفيق هذا الأخ أو غيره عقد على امرأة وبنى بها، وبعد البناء بيوم أو يومين شعر بعدم ارتياح فطلقها، وكان قد كتب لها مؤخرا وقائمة عفش. إذا طلقتها، الأخ يسأل، هل أكون ظالما لها؟ إذا طلقتها لعدم الارتياح ما أعطائها كل حقوقها فلست بظالم لها ولا عليك إثم، ولكن الأولى أن تتصبر، فإن الأشخاص في بدايات الزواج كثيرا ما يحدث مثل هذا، ثم بعد يحدث بإذن الله مع الدعاء ومع الائتلاف يحدث بإذن الله الوفاق. فكنصيحة أنصح بالإبقاء عليها زمنا، على نفسك أن تهدأ، علك تجتهد في الدعاء، علك ترزق منها بولد. ورب العزة يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إلى غير ذلك من الفضائل التي تتأتى من وراء الزواج. أما إذا طلقت فكما أسلفت، إذا أديت إليها حقوقها لست بآثم والله أعلم. أما كنصح فأنصحك بالإبقاء زمنا، بارك الله فيك. أما عن شخص يدعو ربه سبحانه، يصلي صلاة استخارة ويدعو بدعاء الاستخارة وبعد ذلك يتزوج ولا يوفق في ظاهر الأمر بل يطلق في ظاهر الأمر، وهذا في تصوره أنه يخالف الاستخارة التي استخار. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الاستخارة دعاء عقب صلاة، دعاء عقب صلاة، فتسري عليه أحكام الدعاء سواء بسواء. فأحيانا الشخص يدعو ولا يستجاب له، كيف ذلك؟ ورب العزة يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالعلماء يقول يريدون أجوبة هنا تذكرتها في باب آخر مفصلة 10 أجوبة يريدها العلماء في هذا المقام، لماذا أدعو أو لماذا يدعو الشخص ولا يرى أنه قد استجيب له. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هنا 3 أمور يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى 3، إما أن تعجل له دعوته، إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر الإجابة للآخرة. فالثواب كائن سواء في الدنيا أو في الآخرة، إما أن تعجل له دعوته أو يصرف عنه من السوء سوء كان سيحل به، أو يدخر له الجواب للآخرة. الوجه الرابع الذي يذكره العلماء في مثل حالتك، أن الدعاء قد تشوبه تخلفات أو أمور تجعله يتخلف. فمثلا الشخص كان مرتكبا لآثام ودعا ربه، فقد تتخلف الإجابة لأنه ظلم شخصا. فإذا كنت ظلمت شخصا على سبيل المثال وقمت تدعو، فقد يكون هذا الدعاء لا يتقبل بسبب دعاء الظالم عليك. الظالم يقول يا ربي افعل بي وافعل، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. أو يكون المأكل والمشرب فيه شبه، والنبي قال أو ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام، فأنا يستجاب له. وهناك أيضا أمور أخر وصلنا به إلى 10 أمور، منها أن الله عز وجل وإن أطلق القول في قوله ادعوني أستجب لكم، لكن قيد في آية أخرى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فعلى كل حال لا تتخلف أبدا عن الاستخارة في نوع دعاء، ولكن أكثر من الاستغفار، وانظر في أمرك وحالك هل أنت ظلمت أحدا من الناس أم لا، والله أعلم. السلام عليكم.
سلام. أيوة شيخ، لو سمحت لي سؤالين. أنا معي 2000 جنيه وأحطهم في البنك، هل فوائدهم حلال ولا حرام؟
حرام.
طيب يعني طيب والزكاة عليهم، عليهم زكاة؟
ليس عليهم زكاة. ليس عليهم زكاة.
مبلغ كم زكاة؟
الزكاة إذا قدرناها بنصاب الذهب فهي قيمة ما يعادل 85 جراما من الذهب يار 24 أو 97 جراما من الذهب يار 97 جرام وتم من 10 من الذهب يار 21، والألفان من الجنيهات لا تعادل شيئا من ذلك.
يعني لغاية مبلغ كم كذا؟
يعني اضربي إذا كان الجرام الذهب مثلا ب 170 جنيه الآن، ف 97 جرام يعني مثلا في حدود الآن إذا قدرناها بالذهب 14,000 جنيه.
طب والألف عليها؟
يعني 10,000 ريال تقريبا، والألف عليها 25. لكن إذا قدرنا بنصاب الفضة أيضا حوالي 600 جرام من الفضة و 600 جرام من الفضة في 3 جنيه ممكن تخرجي على نصاب الفضة أنفع للفقير، يعني تخرجي 50 جنيه كل سنة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا مصرية مقيمة بلبنان، بس بدي أسألك النقاب يعني فرض من فروض الإسلام واجب أني أنا ألبسه ولا لا؟ أنا بلبس عباية وشرعي وكل شيء، بس حابة أني ألبس النقاب، بس بدي أعرف هل هو من فروض الإسلام ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ورب العالمين فرض علينا ولا لا؟
والله يا أختي بارك الله فيك، النقاب في وجوبه قولان مشهوران للعلماء، القول الأول وجوب تغطية الوجه، والثاني جواز كشفه إذا لم تكن هناك فتنة، وأنا أختار القول الأول لإقامة الدليل عليه والله أعلم، ألا وهو أن النقاب يجب والله أعلم، فالنقاب واجب فيما أختاره والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير يا شيخ.
وياك تفضل.
بعد إذن فضلتك، في قراءة سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، الآية دي إيه علاقتها باللي قبلها؟ يعني أنا كنت شفت الحديث قبل كده قبل الآية، يعني واخد منحة معين وبعد كده عمل وقفة معينة ودخل في وإذ قال موسى، فهل في علاقة معنوية بين ذلك وذاك وذاك يعني؟ والسؤال الثاني عن أحكام الطفل اللي لسه مولود، يعني أعمل يعني ما أفعل من يوم الولادة إلى اليوم السابع. والسؤال الثالث والأخير عن امرأة وجبت في أموالها الزكاة ولها ذهب بسيط، يعني هي معها أموال تبلغ حد النصاب، ولكن عندها ذهب يعني لا يتعدى اللي هو الذهب اللي بتلبسه مستعمل ما بيتعداش النصاب، فهل تجمع عند الزكاة الأموال مع الذهب أم ماذا؟ وجزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخ يسأل سؤالا نوسعه بعض الشيء، هل يلزم أن يكون هناك ارتباط في المعنى بين الآية والآية التي سبقتها أم أن ذلك ليس بلازم؟ فالجواب الذي ارتضاه فريق من المتأخرين كالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وتبعه تلميذه صديق حسن خان في تفسيريهما فتح القدير وفتح البيان، أنه لا يلزم أن يكون هناك ترابط بين الآية والآية التي قبلها، وأوردوا لذلك أمثلة رحمهم الله، وأحيانا يكون هناك ارتباط بين الآية والآية التي قبلها، فليس بلازم في كل الأحوال أن يكون هناك ارتباط بين موضوع الآية والموضوع الذي قبل موضوع الآية التي قبلها، ليس هذا بلازم. فإذا تقلدنا هذا القول فسننفك إذن عن إرادك الذي أوردته وعن سؤالك الذي سألت، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك من العلماء من تكلف إيجاد روابط بين كل آية والتي تليها، وألف بعضهم كتابا سموه نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، ولا أراه في كل أحواله موفقا، بل إن وفق في بعضها قد وفق في بعضها وفي كثير منها لكن ليس هذا التوفيق بمضطرد معه، والله أعلم. الذي يفعل مع الطفل المولود من اليوم الأول إلى اليوم السابع أنك تعوزه بمجرد ولادته. قالت أم مريم عليه السلام: وإني وضعتها أنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتعويذ الطفل مطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ حسنا وحسينا ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويستحب أيضا التحنيك، أن تأتي بتمرة تمضغها ويأتي بها رجل صالح يمضغها ويدخلها في فم الصبي يتلمذها الصبي، والله أعلم. كذلك العقيقة تفعل عنه يوم سابعه إذا كنت مستطيعا. والعقيقة قد تكون العقيقة تتمثل في كبشين للمولود الذكري وكبش للمولودة الأنثى. وجاز أن يكون بديلا عن الكبش النعاج، وجاز أن يكون بديلا عن النعاج والكباش الماعز والجدي، والله أعلم. فكل ذلك يطلق عليه شاء. عن الغلام شاتان مكافئتان أي متقاربتان في الشبه، وعن الجارية شاة واحدة، وهذا على الاستحباب. هذه تفعل يوم السابع من أيام الولادة، بارك الله فيك. أما الأذان في أذن المولود فهو ضعيف، والإقامة في أذن اليسرى تالف الإسناد، فلا يثبت هذا ولا ذاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والتسمية قد تكون قبل الولادة، إذ الله قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقد تكون عاقب الولادة، إذ قالت امرأة عمران لما وضعت: إني سميتها مريم. وقد تكون بعد الولادة بيوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميت باسم أبي إبراهيم. وقد تكون التسمية بعد ذلك، والأمر واسع والله أعلم. أما التي عندها أموال من ذهب، أموال نقدية وذهب، فهذا يضم إلى ذاك، وإذا بلغ معا النصاب وجبت فيه الزكاة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
إن شاء الله أنا في الطريق للشغل مثلا يعني بقرأ القرآن وكده، فبتيجي سورة سجدة، أعمل إيه لما تيجي السورة دي؟ تاني سؤال، يعني أنا بسأل كتير في دار الإفتاء وبسأل عن
العمل، ما العمل في وسط نساء أو في وسط رجال؟
نعم.
عملك في العمل؟
آه.
مع رجال مختلطة في الغرفة؟
لا، الغرفة مش مختلطة.
كلها نساء؟
إيه، نعم.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا يعني بتصل ساعات كده بدار الافتاء بسالها في حاجات، وبتصل بشيوخ يعني ان شاء الله في قناه الرحمه، بلاقي اختلاف في الراي، فهل اعمل ايه بقى لما الاقي اختلاف في الراي؟ وهل انا لو اتصلت بدار الافتاء وخدت برايها الوزر بيبقى عليا ولا عليهم، ولا بيبقى الاختلاف ليه؟
خذ القول المدعم بالدليل من كتاب الله ومن سنه رسول الله.
طب انا هعرف ازاي؟
قل لي يعني... قال رسول الله، قال الله.
طب ما هم برضه بيقولوا لي بالاحاديث وبال
بارك الله فيك. أما ماذا تصنع تلك التي سألت عن العمل وفي سجدة وفي عملها، إذا تليت عليها آية فيها سجدة أو قرأت سورة من القرآن فيها سجدة، ماذا تصنع في العمل؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، سجود التلاوة ليس بواجب بل هو مستحب. إن سجدت فأنت محسنة، إن لم تسجدي فلا إثم عليك. أما وأنت في وسط زميلاتك من النساء كلهن نساء، فلا بأس أن تسجدي أمام الأخوات في غرفتك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام خير الجزاء شيخ مصطفى.
وياك، تفضلي.
أسمعك في سؤال.
نعم.
بالنسبة لصوت الرحمن في أي بأس بأي آلاء ربكم لا تكذبان، متكررة طبعا كذا مرة، ماذا نقول عند قراءتها؟ هل نقول حسافة لله ربنا لا نكذب آلات أمامك، نقول أثناء التلاوة ولا بعد انتهاء الصور نقولها مرة واحدة؟
سؤال آخر.
والسؤال الثاني لو سمحت، بالنسبة لسجود السهو، هل نقول سبحان ربي الأعلى أم نقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام؟
انتهيتي؟
نعم.
انتهيتي من الأسئلة؟
السؤال الثاني في سجود السهو، هل نقول سبحان ربي الأعلى أم نقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام؟
سمعت الحمد لله. أقول والله تعالى أعلم، فإذا قال القارئ أو إذا قرأ القارئ قوله تعالى من سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلهنالك ذكر يقال. أقول بالله التوفيق، قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وفي سنده ضعف، حاصله أن الجن أن النبي قال لما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولم يقل أصحابه شيئا قال ما لي أرى إخوانكم من الجن أحسن قيلا وردا منكم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال ما حاصله؟ إنهم إذا سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. هذا الحديث سنده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما سجود التلاوة، السجود السهوي ماذا نقول فيه؟ لم يرد في سجود السهوي ذكر مخصوص، فعلى ذلك ما يقال في سجود السهوي من أذكار يقال هو الذي يقال في سائر أنواع السجود، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أو غير ذلك من الوارد. وذلك لأن النبي لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. أما القول القائل أنني أقول سبحان من لا يسهو ولا ينام في سجود السهو فليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى
تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
وعطلك الله وعسلك.
وإياكم.
معك صالح منظور ببنت السوق بمياط.
يا مرحبا يا رسال.
هارون قال أخو موسى يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي.
يا ابن أمنا.
فلماذا قال له يا ابن أمي ولم يقل له يا
قال العلماء هذا
يا ابن أبي.
قال العلماء في هذا استحساس على التراحم وهو أشد من الاستحساس بالأب. استحساس على التراحم والاستحساس على التراحم بالأم أشد من الاستحساس على التراحم بالأب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
شيخ مصطفى بس لو سمحت.
تفضل.
في بعض الأخوة يعني في ساعات بنجتمع في مسجد ويقول مثلا اليوم ده صيام وبعد صلاة بيصلي صلاة العشاء وبيقول نصلي ركعتين جماعة ركعتين بنيت كامل الليل.
هذه الصلاة ولم ترد عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيف الذي ذكرته.
يعني لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا يقولون نتفق اليوم للصيام جميعا وبعضهم يبالغ ويقول لك نرسل الصيام أو مع الصيام دعوة لأهل غزة مثلا أو نقوم الليلة جميعا بنية طلب النصر لغزة. كل هذه الصنائع لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ندعو لإخواننا في غزة وفي كل بلاد المسلمة المستضعفة، لكن بالطريقة التي سار عليها أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ لو سمحت. ألو.
نعم نعم
فضيلة الشيخ، بتاعنا بالنسبة للمرأة الدورة الشهرية لما بمسك أي حاجة أو أعمل أي حاجة في شؤون البيت أو كده ببقى متذبذبة وحاسة إن هي مش حلال، إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟
إيه اللي مش حلال؟ ما هي اللي مش حلال؟
يعني مش طه، يعني بحس إن أي حاجة مش بمسكها مش طه، ببقى تعبانة نفسيا أوي من الموضوع ده.
أنا ما فهمت السؤال، سيبدو من السؤال إنك موسوسة بعض الشيء. طيب استعذي بالله من الوسواس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، حكم سجود السهو هل وجوب ولا استحباب؟
الجمهور على الوجوب، لكن إن ترك الصلاة صحيحة.
طب بعد إذن حضرتك برضو، إن نسيت السورة بعد الفاتحة أو أخطأت في آية في السورة نفسها
لا يستلزم سهو
ذلك أو ذاك؟
لا يستلزم سجود سهو.
إن نسيت أو إن نسيت
أو آية من سورة لا يستلزم هذا سجود سهو.
وإن نسيت السورة لكملها بعد الفاتحة وأرفع
أيضا لا يستلزم سجود سهو.
جزاك الله خير يا شيخ.
عليكم السلام. عليكم
السلام. عليكم
في لا يدري كم صلى. عليكم السلام. نعم
مع حضرتك محمود يا شيخ، جزاكم الله خير.
وياك يا محمود تفضل.
بالورد إن شاء الله. بقول لحضرتك زوجاتي تريد أن تروح المقابر كل خميس، يعني المقابر جنبينا وكده، إيه
جنب البيت يعني بينهم حوالي 10 دقايق. فهل يجوز ولا لا؟
لماذا تختص الخميس؟
بتروح يوم الخميس كده يعني.
لا يعني هل تعتقد في الخميس بعينه شيئا معينا للأموات أم أن الخميس هو اليوم الذي يوافقها؟
لا بتعتقد أنه في شيء للأموات حضرتك؟
نعم
بتعتقد أنه في شيء للأموات نروح.
لا لا تختص الخميس بالزيارة، إنما تزور حيثما تيسر، أما الخميس أو الجمعة فليس هناك دليل على أفضلية في زيارة القبور يوم الخميس أو الجمعة. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ.
تفضل.
والله يعني كنت في يعني فيما قبل من كم سنة قبل أن يعني أفهم الموضوع كنت بقول لزوجتي مثلا والله تكون طالق لو فعلت كذا، كنت طالق لو فعلت كذا، يعني معلق بشرط، فهل هذا الطلاق يقع؟
أختار في الطلاق المعلق بشرط رأي العلماء القائلين بأنه لا يقع وتكفر كفارة يمين عن كل مرة
أمال
قلتها، ودعك من هذا الاستهتار والتلاعب بارك الله فيك بالألفاظ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
بارك الله فيك
وفيكم. تفضل.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا مدرس وبعمل في مدرسة خاصة ومتعاقدين معنا في المدرسة على منع الدروس الخصوصية سواء لطلاب المدرسة أو غيره، فهل يجوز لي أن أعطي الطلاب المحتاجين لدرس؟
المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
حياك الله يا شيخ مصطفى.
وحياك.
أولا عندي سؤال. في واحدة ندرت ندر من فترة وهي نسيت هي ندرت إيه، وهي بتحلم إن بنتها بتغرق وهي بتنقذها، فيعني الندر اللي أنا دارته ده تعمل فيه إيه؟
أولا تقرب المسائل تقريبا. ما الغالب على نذرها؟ تقرب المسائل تقريبا وبعدها تخرج نذرا على التقريب. إن عجزت كفرت كفارة يمين لحديث كفارة النذر كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي بضعة أسئلة بعد إذنك.
تفضل.
عندي جدي بدي يقسم ورثة لأولاده.
نعم.
عندي جدي بده يقسم ورثه لاولاده.
نعم.
وحرم ثلاثه الابهات او الاعمام الكبار، قال لانه يعني امور المرتاحه بالبيت وفي اموال.
لا اعد الصوت خفي علي. جدك
نعم.
جدك يريد ان يقسم التركه لاولاده.
نعم الثلاثه هن تسع اخوات.
نعم.
الثلاثه الكبار ما بده يعطيهم لانه قال احوالهم الماديه كويسه ممتازه
في الدنيا.
نعم.
يعني يريد حرمان بعض الأولاد في الدنيا لأنهم موسرين.
نعم لأنهم حالة المادية كويسة.
نعم وبعد.
هل يجوز هالشيء أو لا يجوز؟
التركة كبيرة أو صغيرة؟
كبيرة.
الأولاد الذين سيعطيهم في الدنيا أم بعد الوفاة؟
عايش بيلعب وزع بالحياة يعني هو عايش هلا ما توفى. نعم. وفي سؤال ثاني يا شيخ.
الأولاد هؤلاء فقراء موازين أو ليسوا بموازين الذين سيعطيهم؟
لا ليسوا بموازين، يعني حالة المادية ممتازة لكل
الكل حالاته المالية ممتازة.
نعم نعم.
إذا لا يفاضل في الهبات.
نعم.
لأن النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم.
طيب.
أما إذا كان ولدا من الأولاد معدما فقيرا جاز له أن يعطيه جزء من الهبة المسببة حينئذ.
نعم.
لرفع الضر عنه. نعم.
يا شيخ الأولاد الستة اللي عطاهم الأموال هل من حقهم أنه يأخذوا الأموال ويسكتوا عن هذا الظلم أو لا يجوز؟
الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
نعم.
قالوا كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له.
نعم. طيب أموالهم اللي أخذوها هل تعتبر حلال لهم أو تعتبر حرام؟
لا ليست، هو مات أو حي.
حي جدا.
يعني أقل الأحوال الكراهة، يعني أقل العلماء دائرة بين التحريم والكراهة، وإن كنت أجنح إلى الكراهة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا حماية يعني عندنا مسجد تحت البيت.
ها.
فهو يعني سمع الأذان فالمسجد ما تفتحش يعني، فهو نص الأذان يعني المساجد اللي جنبينا، فهو نزل يعني يصير يأذن وكده، فأذن صلاة الفجر فنسي يقول يعني الصلاة خير من النوم.
ليست بلازمة ليست بلازمة إن قالها صح الأذان، وإن لم يقولها الأذان صحيح أيضا. إن قال الصلاة خير من النوم الأذان صحيح، إن لم يقولها فالأذان صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
ربنا يحفظك ويتقبل منك يا رب.
أيك.
كان عندي سؤالين كده في عجالة يعني.
تفضل.
السؤال الأول، أنا طبيب بشتغل في المملكة العربية السعودية، وبعدين متفق مع كفيلي على عدد ساعات عمل معينة، بس ففي أخ صديقي بيجيب لي شغل بره عدد ساعات العمل، يعني مثلا بريح في وقت الظهيرة، في واحد صديقي بيجيب لي شغل في وقت الظهيرة، فأنا متفق مع الكفيل إن أنا أخذ نسبة من الشغل مثلا خارج العيادة، بأخذ نسبة معينة مثلا، فدي في أوقات العمل المفروض. فالأخ صديقي ده بيجيب لي شغل خارج أوقات العمل في وقت الراحة، فهل يجوز ان انا احط مثلا كل الفلوس في جيبي، علما باني لو انا مثلا مش طبيب او بشتغل في المكان ده وعمر الشغل ده ما هيجيني، ولا لا يجوز؟ السؤال الثاني،
عفوا اسمح لي، هل من شروط العمل بينك وبين كفيلك انك لا تعمل في وقت الظهيرة؟
لا، هذا وقت راحة.
يعني هل من شروط العمل انك لا تعمل عند غيره؟
لا، لم نتفق، يعني احنا ما اتفقناش على كده.
هل العرف السائد عندكم يفيد ذلك؟
العرف السائد ان انا لا اعمل عند غيري في وقت مثلا في وقت الراحة.
ايوه، لان هذا قد يؤثر على صحتك وعلى مجهودك المبذول عنده مساء، يعني افترض انك تعمل من الصبح الى الظهر، وبعد ذلك تتعب كبشر، تستجم انفاسك وتستريح حتى تؤدي العمل بإتقان في الفترة المسائية.
أيوة.
فأنت تواصل العمل، هذه المواصلة قد تؤول إلى إجهادك إجهادا أكثر فتخل بعملك في الفترة المسائية. فإذا كان هناك عرف يضبط المسائل، أو كانت هناك نصوص في العقد ألزمت وهو بها، لكن عموما أخبره بذلك حتى تندفع هذه الإشكالية، إن وافقت فالحمد لله، لم يوافق فعدل وضعك معهم.
طب بفرض إن أنا أديت عملي في وقت العمل على أكمل وجه، يعني لم
أيوة. إذا افترضنا ذلك، نرجع إلى بنود العقد، هل في بنود العقد تخول لك ذلك أو لا تخول؟
لا يوجد، بس هو اللي يحكمني هنا العرف فقط.
العرف والأعراف يسار إليها عند النزاعات فيما لم يرد فيه نص من الكتاب
والسنة. حتى وإن كان العرف فيه شيء من الظلم أو ما يخالف الشرع،
أو ما فيش مخالفة للشرع هنا الآن، ليست هناك مخالفة. هو قال تكون طبيبا عندي حتى جهدك واسمك وشهرتك أنا أحظى بها ودفع لذلك مقابل.
أي نعم،
دفع لذلك مقابل.
أي نعم. طب ممكن سؤال ثاني يا شيخ في عجالة، معلش؟
تفضل.
لو أنا بأدي العمرة عن أمي المتوفية أو أبي أو أختي مثلا، هل يعني على أرجح الأقوال إن تأخذ أجرها ولا لا تأخذ أجرها؟
أنت مأجور وهي مأجورة، كم الأجر يعلمه ربي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زيك مصطفى. خليني أسأل ثالث بالله عليك يا شيخ مصطفى.
تفضل.
بخصوص المولد النبوي، فأكل الحلوى وبيع الحلوى والذبح أثناء يعني أيام المولد وكده، تخصيص إن هي توزع للفقراء وكده، بس كل مولد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بد أن يعلم ابتداء أن الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام لم يرد عن الرسول ولا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في القرون المفضلة الثلاث، وكذا لم يرد هذا الاحتفال في كتب أئمتنا المعلومين، الإمام أحمد أو الشافعي شيخه أو مالك أو أبي حنيفة، وهو أمر محدث أحدثه الفاطميون البرابرة إذ أتوا إلى مصر. فالاحتفال بالمولد ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ولا يعلم له مستند أبدا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا احتفل الرسول بمولد إبراهيم الخليل عليه السلام، ولا احتفل بمولد عيسى عليه السلام ولا بمولد موسى عليه السلام، فهكذا سارت الأمور. إلا أن النبي فقط قال في هذا الصدد في صيام يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. وفي بعض الروايات: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، إن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الوارد فقط. أما الاحتفال بهذه الصورة التي تحدث في بلادنا وفي زماننا، فكل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم البدع والخرافات التي تعتري بعض البلاد المسلمة، خاصة في الوجه البحري، بعض البلاد في مصر يسمونها الطائفة، كل تاجر من تجار المدينة يأتي ببعض القوم ويستاجر عربات ويستاجر جرارات، يجر بعضها بعضا في المولد، ويلبسون العمائم المحاطة بالكهرباء، يمشي الرجل والشاب والكهرباء، لمبات الكهرباء تحيط بوجهه وتحيط بجسمه من كل الجوانب، زفة تستمر لمدة 6 أيام أو 5 أيام، ويهنئون. يخرج الثري الذي ينفق أمواله في باطل، قل فلان فلان التاجر يهنئ أبناء الحي بمناسبة المولد، وطبل وزمر ورقص وخرافات، فكلها بدع وخرافات، والإنفاق فيها ليس من القربات بل هو من الآثام. والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا هديت إليك حلوى في هذا المولد في هذا اليوم فكلها، إذا هديت إليك حلوى فكلها. أما عن تحديد اليوم الذي ولد فيه الرسول، أيضا لم يثبت تأريخ بأنه اليوم 12 من شهر ربيع الأول، لم يثبت بهذا تأريخ. وأيضا ليست هناك كلمة مجتمع عليها تفيد أن الميلاد كان في شهر ربيع الأول. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا في حضرتك.
وإياكم.
بس سؤال بعد إذنك. امرأة توفي عنها زوجها وخرج لها من أموال المعاشات مبلغ معين يعني بشيك باسمها، هل يشترك الورثة معها فيه؟
تقصد تكاليف الدفن؟ تقصد الدفن؟
نعم،
تقصد تكاليف الدفن وتقصد شيء.
نعم، تكاليف الدفن والعزاء وهذا يعني.
هذه من المسائل التي هي محل اجتهاد، لكن الظاهر أن المال يصرف لمن أخرج الشيك باسمه.
هو خرج الشيك باسمها هي،
على أن تتكفل هي بتكاليف الدفن.
لا، هي الله الزوج رحمه الله قد وصى بأن يكون العزاء قاصر، يعني لا تقام ولائمة وكذا بعد الدفن يعني، ولكن الأولاد قاموا بتكاليف وهم اللي تكلفوا بها.
على العموم تقسم تكاليف الدفن من المبلغ المصروف للدفن، والباقي تأخذه الزوجة.
جزاك يعني جزاك الله خير.
عليكم السلام. عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، احنا بنعمل عصير في البيت فبنحط كذا نوع فاكهة على بعض، بس ما بنركنوش يعني ولا
لا حاجة. بأس لا بأس لا بأس، الممنوع وفي منعه نزاع. التمر
في سؤال تاني.
طيب كمل أدع. طيب هات سؤالك التاني.
أنا متجوزة وإخواتي في يعني في مولد النبي بيجيبوا لي حلوة المولد وكده.
كليها
يعني، ما لهم ولا هم عليهم ذنب ولا أنا علي ذنب.
كليها كليها كليها. أقول بالله تعالى التوفيق في سؤال الأخت السابق عن خلط الفواكه بعضها ببعض، فلا أعلم فيه نهيا ثابتا، فالنهي عن الخليطين على هذا التعميم وبهذا اللفظ العام لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد ورد النهي عن خلط الزبيب بالتمر أو مشتقات العنب مع مشتقات التمر، ولكن هل هذا منسوخ أو ليس بمنسوخ؟ قولان لأهل العلم في هذا الصدد، وقد نقل عن الجمهور الوجهان، والله أعلم. فعلى كل الذي أراه أنه حتى لا يمنع خلط الزبيب بالتمر إلا إذا كان سيسكر أو يظن أنه يسكر، وبهذا رأي قال الطائفة من أهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. الحمد لله.
دلوقتي بيقولوا العزع كبانة في
المقابر. نعم نعم.
العزع كبانة في المقابر. العزع
نعم
على المقابر
ماشي
ماشي.
وبيجي دلوقتي اخ بعد من الثانوي دي بالليل يفرش في الشارع وناس كتير تسوي، حلال ام حرام؟
انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اعلم ايها السائل وليعلم اخواني ان التعزية مشروعة بالاجماع، تعزية اهل الميت مشروعة بالاجماع ومستحبة بالاجماع، لكن ما صورة التعزية؟ لم يكن للتعزية صورة معينة على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليه الأمر في ذلك على التوسعة. هناك حديث استدل به البعض لمنع جلوس الناس لاستقبال العزاء، وهو حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح، ألا وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام لأهل الميت من النياحة. وهذا الحديث معلول سندا، سنده معلول لا يثبت، فهو من طريق هشيم بن أبي خالد، هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد، وبينهما واسطة أسقطها هشيم المدلس، وهذا الواسطة رجل ضعيف، قيل إنه المدائني وقيل إنه شريك، فالحديث لا يثبت سندا ومتنا أيضا فيه نظر. فالاجتماع ورد ما يدل عليه، وهو قول عائشة رضي الله عنها، أو كانت عائشة رضي الله عنها: إذا مات لها الميت واجتمعت عندها النسوة ثم انصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، إنها مجمة أو مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، فكانت النسوة يجتمعن عند عائشة لتعزية عائشة قطعا بلا ابتداع في الدين، قطعا بلا صراخ ولا صياح كالذي تفعله الجاهلات الآن من النساء، إنما التعزية لجبر الخواطر المنكسرة لا بأس بها. أما صنعت الطعام لأهل الميت، أما صنعت الطعام الواردة في الحديث: كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام من النياحة، الخبر ضعيف. ثم هل المراد اشتراك الطعام مع الاجتماع؟ وجهان، إلا أن الحديث عموما لا يثبت عن النبي، فإذا جلس الناس لاستقبال العزاء فلا أعلم منه مانعا، لكن حيث لا ابتداع، حيث لا إسراف، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خير يا شيخ.
وياك.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا جدي متوفي، فصورته بمسكها وبقعد زي أكني بكلمه وأتكلم معاه أشكله همومي، فهل عليا وزر في حكاية زي كده؟
نعم لا تفعلي ذلك، فإن جدك قد مات ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا، إنما الذي يكشف الضر هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بارك الله فيك.
السؤال الثاني: أنا والدي رافض لي الزواج نهائي، كل ما يجي يتقدم لي أخ على جين وخلق رفضه نهائي، بيقول ما عنديش بنات للزواج.
لماذا يرفض؟
هو كده مش عايز ان هو يزوجني، ولا انا ولا اختي، انا لي اخت تاني مش راضي يزوجنا نهائي.
تنتقل الولاية منه الى اخيك.
ما هو دلوقتي اما حد بيجي، انا اخويا لسه يعني مش كبير للسن.
كم عمره؟
19 سنة 20.
19 بالغ يصلح يزوج.
طب دلوقتي ما هم اللي بيجوا الاخوات يقولوا لا احنا عايزين ولي الامر.
على كل، ادخلي اقواما من اهل الصلاح لاخبار والالزام الوالد بذلك، إلا إذا لم يفعل ذلك انتقلت الولاية لأخيك، إذا رفض أخوك انتقلت الولاية إلى عمك، إذا رفضوا كلهم تزويجك لغير سبب أو تزويجك على العموم انتقلت الولاية إلى المأذون. بارك الله فيك. هذا وقد أشرف الوقت على الانتهاء، وبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يعينهم على أداء رسالتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبث عقيدة التوحيد الصحيحة، ونشر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة في الناس. هذا، وأسأل الله أن يحفظ إخواني العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأهيب بإخواني دائما وأبدا أن يقبلوا على الفقه في الدين، فتلك علامة خير بعبد الله وبأمة الله. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فعلينا جميعا باغتنام هذا الخير، ولنسأل ربنا أن يزيدنا علما، أن يزيدنا علما، فإن الله أمر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال: وقل رب زدني علما. بارك الله فيكم، احرصوا على ما ينفعكم اتباعا لسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احرص على ما ينفعك. ومن ثم فلنعرض عن اللغو ولنعرض عن القيل والقال وعما لا فائدة فيه على العموم، فهذا شأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو، الذين هم عن اللغو موردون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعملنا ولكم أعملكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ألا ولترطب الأفواه بذكر الله، ولتطمئن القلوب بذكر الله، ولتخنس الشياطين بذكر الله، ولتتنزل الملائكة بذكر الله، ألا ويذكرنا ربنا إذا نحن ذكرناه، يذكرنا في ملأ خير من ملأنا إن نحن ذكرناه في ملأ، ويذكرنا في نفسه إن نحن ذكرناه في أنفسنا. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، حق له علينا أن نصلي عليه، فنسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. صلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا أيضا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا، ولا تنسوا الاستغفار فجعلوه دائما شعارا لكم. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إخواني، المصائب تدفع بالاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.